هذا لقاء جديد أدعو نفسي وأدعوكم إليه مستمعي الكرام، نجتمع فيه معا من حول كلمة الله الكتاب المقدس. لكن ما نفع الاجتماع من حول الكلمة إن لم نأخذ بواسطة دراستنا كلمة من الله؟ لذلك يا ليتنا نضم أصواتنا متضرعين لله أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لاستقبال كلمته. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح الخامس من سفر العدد. بدأنا نرى التعليمات المتعلقة بتطهير المحلة أو المخيم، وهي من الأصحاح الخامس إلى الثامن من سفر العدد. والسبب الرئيسي للتطهير هو أنهم يخدمون إلها قدوسا لا يقبل النجاسة مطلقا. كان الأبرص يبعد من المحلة بسبب خطر العدوى وتلوث المحلة بأكملها، ولا بد للمحلة أن تكون طاهرة لأن الله ساكن في الوسط. بعد ذلك تحدثنا قليلا عن مبدأ التعويض للمساء إليه الذي هو جزء من التوبة الحقيقية. ثم رأينا الفحص المر الذي تمر به المرأة المشكوك في أمرها. كان عليها أن تشرب ماء مرا، وإذا حدث معها انتفاخ في البطن وعفن في الفخذ تكون منبوذة بين الناس. قلنا إن إلهنا إله غيور، وهو يحبنا ويريد محبتنا له بالمقابل. لا يريدنا أن نعطي وقتنا وحبنا لأشياء هذا العالم. ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح السادس بتعهد النذير، وهذا النذر كان اختياريا. كان يمكن للشخص أن ينذر نفسه لفترة معينة من الزمان أو العمر كله. وفي فريضة النذير صورة لشخص أفرز نفسه إفرازا خاصا عن أمور ولو أنها ليست في حد ذاتها خطية، ولكنها على كل حال معتبرة بأنها تشين أمر تكريس القلب تكريسا كاملا يتطلبه الله. كان يمتنع عن الخمر والمسكر ولا يحلق شعره ولا يلمس الميت. الله لم يأمر بهذا النذر، كان منوطا بالشخص نفسه. ولكن إذا أراد أحد أن يسير مع الله بشكل قريب كهذا، عليه أن يتصرف حسب ما هو مكتوب في شريعة النذير الموجودة هنا. وبالرغم من أن المؤمن اليوم لا ينذر نفسه كما في القديم، ولكنه يسير في شركة حميمة مع الرب، وهذا أمر اختياري، يجب أن تبغي ذلك. إنه عمل تكريس لله، وهو يريدنا أن نأتي إليه بأيد فارغة ليملأها، أن نأتي بنفوسنا إليه مفرغة من الذات، وهذا يشمل محبتنا وعبادتنا وخدمتنا ووقتنا. يوجد الكثيرون اليوم ممن يفوتون عليهم البركة. لربما الآن مستمعي أنت تمر في وقت ضيق. لماذا لا تكرس نفسك للرب؟ لماذا لا تضع أمورك وأحوالك بين يديه الحانية؟ وهو سيعتني بك، سيباركك. هذا طبعا لن ينزع التجربة، ولكنه سيخفف من عبئها ويجعلك تحتمل. قال يسوع: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. نتابع اليوم دراستنا في الأصحاح السادس من سفر العدد، ثم ننتقل إلى الأصحاح السابع منه. نقرأ مباشرة من الأصحاح السادس من الآية الثامنة إلى العاشرة.
إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب، وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره، يحلق رأسه يوم طهره، في اليوم السابع يحلقه، وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع.
سبق وتأملنا باختصار في الأسباب المختلفة التي من شأنها أن تقطع الشركة بين النذير وبين الله، ولكنه من رابع المستحيلات أن نوضح بكلمات مثل كلماتنا الضعيفة تلك النتائج السيئة التي تنجم عن السعي للظهور أمام الناس بصورة النذير بينما القوة الداخلية معدومة بالكلية. وهذا خطر عظيم، لأنه أفضل لنا أن نعترف بعجزنا وأن نأخذ المحل اللائق بنا من أن نظهر أمام الآخرين بمظهر كاذب غير حقيقي. الله لا يطلب تعهدا، ولكن إذا تم التعهد فهو يتوقع العمل به إلى التمام. واليوم ربما نكون قد وعدنا الله بأمور لم نحققها ولم نوفي بها، وهذا يفسر الضعف الروحي. كم خذلنا الرب في حياتنا. وهناك أيضا من لا يجرؤ على النطق بتعهد أمام الله خوفا من عدم الوفاء به، وهذا أحد أسباب حرماننا من البركة. ومن الفقرة التي أمامنا نجد أن الله يتوقع منا التقيد حرفيا بتفاصيل تعهدنا. الله يعدنا بالبركة إذا كنا أمناء معه وأوفياء على العهد الذي قطعناه معه. ومن هنا نرى أنه سواء كان شرب الخمر أو حلق الشعر أو مس جسد الميت، فإن النتيجة كانت واحدة، وهي أن ارتكاب أي أمر من هذه الأمور الثلاثة ينجس النذير. فمتى استقر الانتظار لله على رأس أي إنسان، فقد أصبحت تلك الحقيقة العظمى والمهمة مقياس وحجر محك كل الآداب، ووضعت ذلك الشخص على أساس جديد وممتاز، وجعلت عليه فرضا لازما أن ينظر لكل شيء من وجهة جديدة خاصة وممتازة. إذن احتمالية تنجس النذير واردة. إذا تنجس النذير فعليه أن يأتي بتقدمة. والكفارة يا صديقي هي الأساس الوحيد لاستعادة الشركة الروحية للنذير. فقد ارتكب نجاسة، ولا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بدم الذبيحة. وحتى إذا وقع على النجاسة بغير قصد، فإن النعمة قد جهزت لذلك علاجا، فقد كان هناك ذبيحة المحرقة، وهي رمز لموت المسيح في نظر الله، ثم ذبيحة الخطية، وهي رمز لموت المسيح من أجلنا، ثم ذبيحة الإثم، وهي رمز لموت المسيح نسبة إلى الخطايا التي نرتكبها. وبالإجمال فإن موت المسيح بكل مزاياه كان أمرا لازما جدا لإزالة النجاسة التي سببتها أي لمسة بسيطة لجسد ميت. فلنحترس أن نستهين بارتكاب الخطية المكروهة في عيني الرب، ولنتذكر أنه قبل أن تمحى أي لطخة من ذنب الخطية مهما كانت صغيرة، كان من اللازم أن يجوز ربنا يسوع المسيح في جميع أهوال الموت. يا ليت الله يمنحنا شعورا عميقا بنجاسة الخطية، بل يا ليتنا نحترس احتراسا دقيقا كي لا نسمح لعيوننا أن تتلفت ولو مجرد لفتة بسيطة غير صالحة في انجذاب وراء شهوات القلب. أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا من الآية 22 إلى 27 من الفصل السادس من العدد.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم.
هنا نجد الثالوث الأقدس في العهد القديم. الله الآب هو مصدر البركة، الرب يسوع هو الذي يضيء بوجهه علينا، والروح القدس هو الذي يرفع وجهه علينا ويمنحنا سلاما. هذه الطريقة الوحيدة التي نأتي بها إلى الله ليمنحنا سلاما، هو الوحيد الذي يجعل هذه الأمور حقيقة لحياتنا. تم الإحصاء، والآن هم يعرفون أنسابهم، وارتفعت راياتهم ليعرفوا مكان انتمائهم ويخيموا في المكان المخصص لهم. تطهر المخيم، والآن الله مثلث الأقانيم يباركهم، وبهذا يصبحون مستعدين للرحيل والمسيرة. واليوم كثيرون منا لا يختبرون بركة الله لأنهم غير مستعدين للمسيرة، يريدون أن يبدأوا دون الخضوع للاستعدادات اللازمة. قال بولس: ليكن كل شيء بلياقة وترتيب. اعرف نسبك، أي تأكد من أنك ابن للرب، واعرف رايتك، اعرف موهبتك لتستخدمها له، واحفظ نفسك طاهرا. يا لها من بركة عظيمة! الآب يحفظنا، والابن يضيء بوجهه علينا، والروح القدس يمنحنا سلاما. مرة أخرى يا صديقي، أرجوك أن تسأل نفسك: هل أنا مشتاق حقا لأكون نذيرا للرب، لأن أسير في ذلك الطريق الضيق، طريق الانفصال والتكريس لله؟ وإن كان كذلك، فهل أنا مستعد لأن أتنازل وأبتعد عن كل ما من شأنه أن ينجس أو يمنع أو يعطل نذيري الرب عن الانتظار لله؟ عندها سيغمرني الرب ببركاته العظيمة التي لا تنتهي. نأتي الآن إلى أصحاح آخر مدهش من سفر العدد، الأصحاح السابع، وهذا ثاني أطول أصحاح في الكتاب المقدس. أطول أصحاح هو المزمور 119. في هذا الأصحاح نجد 89 آية كلها تحكي عن هدايا الرؤساء. يوجد ذكر لكل غرض أحضروه، وهو بذلك عبارة عن أصحاح ممل لأنه يحتوي على تكرار كثير، ومع ذلك ففيه رسالة هامة لنا اليوم. ستكون قراءتنا في هذا الأصحاح منحصرة في بعض الآيات التي ستتلوها ميسون الآن على مسامعنا.
ويوم فرغ موسى من إقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع أمتعته والمذبح وجميع أمتعته ومسحها وقدسها، قرب رؤساء إسرائيل رؤوس بيوت أبائهم، هم رؤساء الأسباط الذين وقفوا على المعدودين. فقال الرب لموسى: رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم لتدشين المذبح، والذي قرب قربانه في اليوم الأول نحشون بن عم نداب من سبط يهوذا، وقربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولية. هذا قربان نحشون بن عم نداب. وفي اليوم الثاني قرب نثنائيل بن صغر رئيس يساكر.
هل تعرف هذا الرجل نحشون؟ لا أظن ذلك، واطمئن مستمعي فأنا لا أعرفه أيضا. كل ما أعرف هو أنه قدم هذه الهدايا والتقدمات، ولكن الله عرفه وأخذ عطاياه بعين الاعتبار وثمنها. في اليوم الثاني قرب نثنائيل بن صغر رئيس يساكر، وهذا أيضا عمل كالسابق. ولكن لماذا كل هذا التكرار؟ ألم يستطع روح الله أن يقول بأنهم جميعا قدموا نفس الأغراض؟ لماذا هذا التطويل في أقوال الوحي؟ ويلوح لنا أنه لو كتب شخص تاريخا عن خدمات تلك 12 يوما من الأيام لاستطاع أن يقدم لنا ملخصا مختصرا في جملة واحدة، ولا أخبرنا بأن 12 رئيسا قدم كل منهم هذه القرابين وتلك. ولكن المدهش أنه يذكر كل اسم وكل غرض أحضروه، حتى لو كان مقدار ملعقة طعام من البخور. ومن الظاهر أن اختصارا كهذا لم يكن ليوافق فكر الله بالكلية، لأن أفكار الله ليست كأفكارنا، وطرقه ليست كطرقنا، وهو لا يسر إلا بذكر كل شيء بالتفصيل التام، ذكر اسم كل شخص بالذات، وذكر اسم العشيرة التي يمثلها، وذكر نوع القرابين التي يقدمها لخدمة الأقداس. ولهذا السبب جاء هذا الأصحاح مشتملاً على 89 عدداً، وهو ذا كل اسم من أسماء الأصباط قد أضاء بميزاته الخاصة، وكل تقدمة وصفت وصفاً دقيقاً، وقدرت تقديرها اللائق بها، ولم تذكر الأسماء ولا القرابين ذكراً مجملاً مشوهاً بغير ترتيب، لأن نقصاً كهذا لا يليق، والله لا يعمل في أي عمل إلا ما هو جدير به أن يعمل، ولا يتكلم عن أي شيء إلا بكل ما يليق به أن يتكلم. وقد يجوز أن يمر الإنسان على ذكر القرابين والعطايا مرورا سريعا وبغير اهتمام، أما الله فلا يستطيع ذلك ولا يريد ذلك، لأنه إنما يصر بذكر كل جزء بسيط من أجزاء الخدمة، ويدون كل قربان مقدم بسرور مهما كان بسيطا في حد ذاته، وهو لا ينسى مطلقا أحقر الأشياء وأصغرها، وليس أنه لا ينساها فقط، بل ويهتم اهتماما عظيما لكي يدع الملايين العديدة تقرأ تاريخ تلك الأشياء. وما كان يدور بخلد أحد الرؤساء الاثني عشر أن اسمه وقرابينه ستتداولها الأيام ويدونها التاريخ من دور إلى دور وتقرأها الأجيال التي لا عدد لها، ومع كل هذا فقد دونت لأن الله هكذا أراد تدوينها، وكل ما يظهر لنا أنه عمل شاق ومتعب أو ما نظنه تكرارا عديم الفائدة، نرى الله يهتم به كثيرا حتى إنه لا يغفل عن ذكر اسم فرد واحد من أسماء خدامه أو أي عمل بسيط من أعمالهم. في إنجيل متى يقول الرب يسوع: وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، ويفضل ألا تعرف اليد اليسرى ما تفعل اليد اليمنى عند الكثيرين، لأن كلتا اليدين تعملان القليل للرب، ولكن مهما كان الأمر قليلا فالله يحفظه ويسجله. لابد أنك تذكر في دراستنا لإنجيل مرقس الحديث عن الأرملة التي وضعت في الصندوق كل معيشتها، مجرد فلسين نحاسيين لا يساويان شيئا نسبة للعطايا العلنية التي كان يقدمها الأغنياء، ولكن المسيح أعطاهما ثمنا غاليا وأخذهما بعين الاعتبار. الله يعرف بالضبط ماذا تقدم له ويعتبر ذلك، وهو يرى كم تحتفظ لنفسك. أختم هذا اللقاء معك ببعض الكلمات الشعرية التي أرجو أن تنال إعجابك. طوبى لمن يعطي ومن لم ينس جود ربه، في كل أحوال الزمن هذا سرور قلبه. يا رب بارك العطا واجعله مقبولا لديك، وهب لنا روح السخاء نقبل به دوما إليك. واقبل إلهي كلما نعطي وباركه لنا، وهب لنا كنز السماء فهو لنا كل الغنى.